بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
المادة. نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عليكم السلام ورحمة وبركاته. فابتداء من هذه الليلة أيها الإخوة، نستأنف الدروس المتعلقة بأخلاق وآداب طالب العلم من خلال كتاب معالم في طريق طلب العلم. ودرس هذه الليلة متعلق بالحوار الذي يدور بين طلاب العلم والنقاشات العلمية التي تقع بينهم، ما هي آدابها وما هي آفاتها. فنقرأ معا إخواني، ثم بعد ذلك نعلق بما يفتح الله جل وعلا وييسر. طالب العلم في أثناء الجدال العلمي. المقصود أيها الإخوة من هذا المبحث الذي جاء به المؤلف رحمه الله تعالى هنا، وهو طالب العلم في أثناء الجدال العلمي، بيان صفات طالب العلم وشرح الآداب التي ينبغي عليه أن يتحلى بها أثناء الجدال والنقاش العلمي وبعد الجدال والنقاش العلمي. وتأملوا قوله عن المؤلف وفقه الله: الجدال العلمي، والمراد بذلك الجدال المبني على الأدلة ومناقشتها، والذي يراد منه أيضا الوصول إلى الحق والوقوف على الأدلة الصحيحة والأقوال المحققة المحررة من كلام أهل العلم في تلك المسائل. وهذا الموضوع إخواني في غاية الأهمية بالنسبة لطالب العلم، وبالنسبة أيضا لكل طالبة علم جادة في تحصيلها وأخذها العلم. والسبب في ذلك لأن طالب العلم أيها الإخوة لا بد له من خلطة الناس، ولا بد له من التواصل معهم. فطالب العلم يخالط عامة الناس فيفتيهم ويبين الأحكام لهم، وطالب العلم يجالس العلماء فيسألهم ويستفيد منهم، وطالب العلم أيضا يتواصل مع من هم مثله في السن مثلا أو في التحصيل، فيفيد منهم ويفيدهم، يستفيد منهم ويفيدهم أيضا بما بما وفقه الله تبارك وتعالى إليه. حتى تتحقق الفائدة أيها الإخوة من هذه اللقاءات إذا وجدت فيها شيء من المناظرات أو المناقشات العلمية، أقول حتى تتحقق الفائدة لا بد لهذه النقاشات من آداب، ولا بد لها من أصول تقوم عليها. بهذا تتحقق الفائدة، أعني بمراعاة هذه الآداب ومراعاة تلك الأصول العلمية في المناظرة والجدال العلمي تحصل الفائدة. والمؤلف رحمه الله في هذا المبحث أو في هذا الكلام هنا في أثناء بيانه لهذا الموضوع حصر الآداب التي تكون بين طلاب العلم خصوصا، وبعض هذه الآداب التي ذكرها تنفع أيضا، بمعنى يستصحبها طالب العلم في أثناء تواصله مع عامة الناس وغيرهم. حاجة طالب العلم إخواني وحاجة الجميع إلى هذا الموضوع هامة من جهة أن أخذه بهذه الآداب وعنايته بأصول الحوار يصل إن شاء الله به إلى النفع والفائدة كما تقدم. هنا موضوع هام جدا أو مطلب يعني ضروري أن يطرح، والمؤلف أشار إليه يعني إشارة، وهو ما هي أهداف النقاش، ما هي مقاصد الجدال العلمي، ما هي الغايات من هذه المناظرات العلمية. إذا تأملنا إخواني نجد أن الحوار والجدال العلمي لا بد منه كما سيأتي من كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى الذي نقله المؤلف، لكن ننظر في الأهداف التي لابد أن نضعها قبل الدخول في الحوار والجدال العلمي، لأن الإنسان إذا وضع الأهداف واتضحت له رؤية العمل الذي سيقوم به كان سيره سيرا سليما فيما يريد أن يقوم به، وإن مشى بدون أهداف ولا رؤية واضحة في شؤونه فإنه يضيع ويتشتت، لأنه لا يدري يعني لماذا يسير في هذا الطريق. ما هي أهداف المناظرة؟ أولا ما ذكره المؤلف وفقه الله تعالى هنا، قال كل ذلك بهدف التوصل إلى الحق وبيانه. هذا أول هدف وأسمى مقصد وأجل غاية للحوارات العلمية، التوصل إلى الحق ومعرفة مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة التي عقد الجدال أو النقاش العلمي من أجلها. ثانيا إحياء أيها الإخوة المذاكرة العلمية للمسائل الشرعية، إحياء المذاكرة العلمية للمسائل الشرعية، فإن المناظرة والجدال يعتبر من أنواع المذاكرة في الحقيقة، أيضا من أهداف ويمكن أن نقول أيضا من فوائد الجدال العلمي تثبيت المسائل الشرعية وحفظها، تثبيت المسائل الشرعية وحفظها والاستعانة بهذه الحوارات العلمية وبهذا الجدال العلمي على ضبط هذه المسائل وإتقانها. رابعا من فوائد أو من أهداف الجدال العلمي الاستفادة أيها الإخوة، الاستفادة من أفهام الآخرين من طلاب العلم، الاستفادة من أفهام الآخرين من طلاب العلم ومن عقلياتهم ومن طريقة تفكيرهم في استنباط الأحكام واستخراج وجه الدلالة من النصوص على المسائل، وهذا مهم جدا. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الله جل وعلا بحكمته، وهو سبحانه وتعالى الحكيم الوهاب، بحكمته فاوت بين الناس في الفهم، وفاوت بينهم في إدراك المسائل، وفاوت بينهم في سرعة الفهم أيضا، وفاوت بينهم في سرعة الإدراك. هذه هبات من الله عز وجل يهبها من يشاء من عباده، ولله الحكمة أولا وآخرا. فما دام أن هذا الأمر واقع وحاصل ومشاهد ومحسوس، ويدرك الإنسان من نفسه أن هذا الطالب من طلاب العلم أفهم منه، فينبغي عليه أن يستفيد منه، لأنه أرجح منه عقلا وأحسن منه استنباطا وأسد رأيا وأقوى حجة. هذه الأمور أيها الإخوة إذا حرص عليها طالب العلم، يعني حرص على الاستفادة، حرص على الحوار مع طلاب العلم الذين هم أقدم منه وأقوى يعني أو أرجح عقلا وأسد رأيا منهم، هذا ينمي العقل، ينمي عقل طالب العلم. أيضا من هذه الأهداف أيها الإخوة ترويض الذهن على التعامل مع الإشكالات، ترويض الذهن وتعويده على التعامل مع الإشكالات ورد الاعتراضات التي قد ترد على بعض النصوص، وهذا أيضا مما يقوي الفهم، مما يقوي فهم طالب العلم وينمي عقله. ولذلك يعني هذه الأمور أو في مبحث الإشكالات ووجود يعني التعارض بين النصوص وكلام يعني أهل العلم، هنا حقيقة يظهر عقل طالب العلم ومدى فهمه وقوة تأصيله. أيضا من هذه الفوائد إخواني اكتشاف طالب العلم، اكتشاف طالب علم الحقائق في المسائل التي وقع له فيها الخطأ والوهم. طالب العلم إذا بحث وإذا قرأ لا شك، وهذا لا يسلم منه أحد، أن يقع له وهم في كلام أو خطأ في مسألة. ما الذي يكشف له هذا الخطأ أو يجلي له هذا الوهم؟ الحوارات العلمية والنقاش والجدال العلمي السليم. أيضا من أهداف الحوارات العلمية وفوائدها أيضا تصحيح الفهم لكلام العلماء، تصحيح الفهم، تصحيح طالب العلم فهمه لكلام العلماء. فقد يكون طالب العلم عند بحثه لمسألة ما يقف على كلام لبعض العلماء، فإذا وقف عليه فهم منه شيئا معينا أو تصور منه أمرا معينا، والواقع والحقيقة خلاف فهمه، فالمناقشة العلمية تصحح له هذا التصور الذي وقع له، ويتبين من خلال ذلك سوء فهمه لكلام أهل العلم. أيضا من الفوائد أيها الإخوة أو الأهداف بالجدال العلمي يقف طالب العلم على أقوال العلماء في المسألة على أقوال جديدة لربما لم يقف عليها، وعلى أدلة لربما لم يصل إليها بحثه، وعلى شرح للنصوص والأدلة ربما أيضا لم يصل إليها بحثه. فهذه الأمور عن الجدال العلمي يوسع المدارك ويجعل طالب العلم يقف على مثل هذه الأمور. أيضا من الأهداف أيها الإخوة الهامة التي لابد أن يضعها طالب العلم بين عينيه وأن يستصحبها قبل الجدال وأثناء الجدال وبعد الجدال العلمي، تقوية جانب الأخوة بينه وبين إخوانه من طلاب العلم، تقوية جانب الأخوة وزيادة الألفة، وأن يحرص على تقارب القلوب بينه وبين إخوانه، وأن يقصد بهذا الحوار والنقاش استمرار المودة وزيادة المحبة في الله تبارك وتعالى، لأن العلم أيها الإخوة يجمع ولا يفرق، والعلم يزيد في الإيمان ولا ينقصه، والعلم يزيد في الطاعة ولا يضعفها. فلا بد أن يستصحب الإنسان هذه الثمرات معه، فإنه إذا استصحبها رجي له الخير بإذن الله عز وجل. هذه أيها الإخوة بعض يعني أهداف المناظرات والجدالات والجدال العلمي. طيب اقرأ.
شاهد المقال أن بعض المناظرات العلمية قد تخرج عن هدفها الأسمى وتجر أصحابها إلى الوقوع بأنفسهم في محاذير شرعية من حب الانتصار للنفس والمكابرة في عدم الرجوع إلى الحق وإظهار التشفي من الطرف الآخر عند رؤيته متراجعا عن قوله إلى غير ذلك مما لا يليق بالمسلم العامي. فكيف بطالب العلم الذي ينظر إليه باعتباره قدوة وأسوة في أقواله وأفعاله وجميع تصرفاته؟
نعم، هذه الفقرة أيها الإخوة المكونة من 6 أسطر تقريبا فيها بيان آفات النقاشات العلمية، ممكن أن تضع عنوانا جانبيا آفات الجدال العلمي. هذه الآفات التي ذكرها المؤلف وفقه الله تخالف الآداب وتضاد الأخلاق النبيلة التي ينبغي على طالب علم أن يتحلى بها في مناظراته العلمية. سيأتي إن شاء الله بيان هذه الآداب وما يضادها أو يعني علامات يعني إخلاص طالب العلم وغيره من الأمور والآداب التي ينبغي عليه أن تكون معه. هنا قال أن بعض المناظرات العلمية قد تخرج عن هدفها الأسمى. إيش الهدف الأسمى؟ الوصول إلى الحق وغيره مما تقدم. قال وتجر أصحابها إلى، في خط مطبع عندكم ولا؟ نعم، إلى الوقوع بأنفسهم في محاذير شرعية. المحاذير الشرعية كثيرة، ذكر المؤلف وفقه الله 3 منها. قال من حب الانتصار للنفس، وهذا يخالف الإخلاص كما سيأتي معنا إن شاء الله في الأدب الأول. قال والمكابرة في عدم الرجوع إلى الحق، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا الأمر عند الأدب الخامس الذي ذكره المؤلف كما سيأتي معنا. قال وإظهار التشفي من الطرف الآخر عند رؤيته متراجعا عن قوله، وهذا يخالف أيضا ما سيأتي في الأدب 3 و 6 إلى آخر ما قال وفقه الله. وسيأتي شرح يعني هذه الآفات مع ذكر الأصل وهو ضد هذه الآفات إن شاء الله تعالى. طيب تفضل.
بعد هذا
نعم، هذا هو أيها الإخوة يعني أولى الآداب وأشرف الأخلاق التي ينبغي على طالب علم أن يتحلى بها أثناء جداله العلمي. الإخلاص إخواني أصل الأعمال وأساس صلاحها وقاعدة نجاحها، فلا يعني صلاح للأعمال ولا قبول لها عند الله جل وعلا إذا خلت من الإخلاص لله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. هنا قرر المؤلف أن يكون أول أدب للمناظرة أن يكون قصد المتناظرين ابتغاء مرضات الله جل وعلا. والإخلاص في المناظرة كيف يكون؟ كيف تكون الإرادة الصحيحة والقصد الحسن في المناظرة؟ يكون ذلك إخواني بإرادة وطلب إظهار الحق وإرادة الوصول إلى الحكم الذي دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان الجدال مبنيا على هذا القصد الطيب والنية النافعة المباركة، أقول إذا كان الجدال مبنيا على هذا القصد صار قربة إلى الله عز وجل وصار طاعة لرب العالمين سبحانه وتعالى، وأصبح سعيا في طلب مرضاته جل وعلا، وكان من جملة الأمر بالمعروف والدعوة إلى الحق. يعني كان جداله وكانت مناظرته من جملة الدعوة إلى الحق والأمر بالخير. وهذا هو حال السلف إخواني، هذا هو حال سلفنا الصالح كما سيأتي إن شاء الله. وإذا كان هذا هو القصد في المناظرة تحققت الفائدة بإذن الله جل وعلا. إذا كان هذا الهدف وهذه الغاية في الجدال العلمي تحققت الفائدة ورجي النفع، وأعين أيضا طالب العلم على التمييز بين الصواب وبين غيره، لأن الإخلاص طريق الخلاص إخواني، ومن استصحب الإخلاص في عمله وفق في سائر شؤونه بإذن الله تبارك وتعالى. أيوة ياسر. خفية
وإذا خفي على أحدهم شيء نبهه الآخر لأن المقصود كان إظهار الحق.
نعم، كلمة ابن الجوزي هذه في الحقيقة تعد تصوير لحال السلف في المناظرات والجدال العلمي. أولا بين رحمه الله هدف المناظرة ووضع الجدال العلمي، قال إنما أن المجادلة إنما وضعت ليستبين الصواب كما تقدم معنا. وقد كان مقصود السلف المناصحة بإظهار الحق، وهذه النية الصالحة في الجدال العلمي. قال البربهاري رحمه الله تعالى كلمة عظيمة، قال: المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة. المجالسة للمناصحة يعني المجالسة أثناء الجدال العلمي بقصد المناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. يقصد بالمناظرة هنا الجدال المذموم الذي لا يراد به والعياذ بالله يعني إظهار الحق وبيان المراد الشرعي من الأحكام الشرعية. قال: المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. هذا ذكره عنه الذهبي في في السير، سير أعلام النبلاء في المجلد 15 صفحة 91. إذن مراد السلف هو إيصال الحق، مراد الواحد من السلف الصالح أثناء الجدال العلمي هو إيصال الحق الذي هدي إليه إلى الطرف الآخر، وهذه هي النية وهذا هو الإخلاص. قال: وقد كانوا ينتقلون من دليل إلى دليل، أي أثناء الجدال العلمي كل يعرض دليله وتذكر النصوص الواردة في المسألة. لماذا؟ للوصول إلى الصواب في المسألة، لأن النقاش العلمي لابد أن يكون مبنيا على الأدلة كما سيأتي، فإذا خلا من الأدلة على أي شيء يستندون وإلى أي شيء سيصلون، فإذا حدد المصدر في أثناء النقاش العلمي حصل بإذن الله جل وعلا النفع وسهل الوصول إلى الحق. قال: وإذا خفي على أحدهم شيء نبهه الآخر، لأن المقصود كان إظهار الحق. ولهذا أخواني يعني استفاد السلف وانتفعوا بعلمهم واستفادوا من مناظراتهم ومجالسهم مع بعضهم البعض، لأن هذه هي الأهداف، فالأهداف كانت بالنسبة لهم واضحة، ولهذا كانت الفائدة سريعة، يعني تصل إليهم الفائدة سريعا وينتفعون بها رحمهم الله تعالى وغفر لهم. هنا سؤال أيها الإخوة: ما هي علامات إخلاص طالب علم في المناظرات العلمية؟ يعني الإنسان يجادل الآن ويناقش نقاش علمي، كيف يعرف الإنسان نفسه أنه مخلص إن شاء الله؟ ما هي العلامات والدلائل التي من خلالها يستدل على أنه من أصحاب النوايا الصالحة والإرادات الطيبة؟ هناك عدة علامات يعني قررها أهل العلم، منها أيها الإخوة عدم مبالاة طالب العلم بظهور الحق على لسانه أو على لسان من يناظره ويجادله. لماذا؟ لأن هدفه هو ظهور الحق، فما دام أن الهدف ظهور الحق فسواء ظهر على لسانه أو على لسان غيره لا يضر، لأن الهدف واحد. إذن عدم مبالاة طالب العلم بظهور الحق على لسانه أو على لسان غيره هو من دلائل إخلاصه لله جل وعلا في أثناء جداله ونقاشه العلمي. ثانيا الفرح والسرور وانشراح الصدر إذا ظهر الحق على لسان صاحبه أو من يجادله، تجده منبسطا فرحا مسرورا لأن الحق تبين، إذ مراده هو ظهور مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك. ثالثا من علامات إخلاص طالب العلم وسلامة صدره وإخلاصه كراهية وقوع صاحبه في الخطأ، كراهية وقوع صاحبه في الخطأ أو في الزلل، سواء في الفهم يعني الزلل سواء في الاستدلال، المهم أنه يحب له الخير ويرجو من الله أن يلقي الحق على لسانه وأن لا يخطئ، وهذا طبعا يحتاج إلى نفس كبيرة أيها الإخوة، وإنسان صادق الصلة مع ربه تبارك وتعالى، لأن طبيعة النفس تحب ماذا؟ الظهور، تحب أن تكون عالية على غيرها، وهذا الأمر بين الإنسان وبين ربه عز وجل، لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى، وما دام أن المطلع على هذه المقاصد والنوايا والإرادات هو الله عز وجل، إذن لماذا لا يحب الخير ويحاول زرع هذه الصفات الطيبة فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى؟ أيضا من العلامات أيها الإخوة، علامات إخلاص طالب العلم، الدعاء لمن يناظره أو يجادله بالسداد والتوفيق. ولهذا تجد في أثناء نقاشات وحوارات بعض أهل العلم إذا يعني بدأ كلامه يقول: وفقك الله، سددك الله، هذه المسألة بارك الله فيكم، تجد دعاء يسبق ماذا؟ يسبق الكلام الذي سيقوله ويطرحه على من هو أمامه. أيضا من هذه العلامات إخواني زيادة الود لأخيه، زيادة الود لأخيه وقوة الصلة بينه وبين أخيه بعد النقاش العلمي والفراغ منه. لأن إذا ظهر الحق على لسان صاحبه طبيعة النفس البشرية أنها ماذا؟ ها يا أخوة تضايق، صح ولا؟ تنقبض. لكن كون الإنسان يعني يزداد ودا لأخيه ويزداد حبة وألفة وصلة بينه، هذا دليل على ماذا؟ دليل على صدق هذا الإنسان وإخلاصه لله جل وعلا في طلب الحق. أيضا من العلامات أيها الإخوة عدم الافتخار على أخيه إذا وفق لإصابة الحق، يعني إذا وفق الإنسان في أثناء جداله العلمي لإصابة الحق فلا يفخر على أخيه، وكذا لا يظهر الشماتة به أعني بأخيه إذا أخطأ في المسألة، لأن هذه من الصفات يعني السيئة القبيحة التي لا تليق بالشخص العادي العامي، فكيف بطالب العلم؟ فعدم افتخار طالب العلم على أخيه إذا وفقه الله للصواب، وأيضا عدم إظهار الشماتة بأخيه إذا أخطأ في المسألة، هذا دليل إخلاصه. أيضا من هذه العلامات أيها الإخوة رجوع طالب العلم عن القول الذي كان يتبناه إذا ظهر له الخطأ. أحيانا قد يكون الإنسان قرأ في مسألة ونظر في الأدلة وتبين له أنه هو الصواب، فإذا ما جرى نقاش بينه وبين بعض إخوانه وطرح طرحا علميا تبين له أثناء النقاش والحوار أنه ماذا؟ أن هذا القول مرجوح، أن هذا القول في المسألة مرجوح، فهنا يتبين فعلا أيضا الإخلاص من عدمه. فإذا رجع الإنسان عن هذا القول الذي تبين له عدم رجحانه، أقول فإذا رجع عن القول الذي تبين له عدم رجحانه فهذا دليل يعني إخلاصه في طلب الحق، لأنه قد ظهر له أنه أخطأ في القول الذي قد تبناه سابقا، فرجوعه دليل سلامة قصده. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله كما في كتاب مجموعة الرسائل والمسائل النجدية مطبوع في 5 أو 6 مجلدات نسيت الآن، في المجلد الرابع صفحة 406، قال في أثناء رسالة له لبعض إخوانه من طلاب العلم الذين قد وقع بينهم خلاف، قال: ومن علامة إخلاص طالب العلم أن يكون صموتا عما لا يعنيه، متذللا لربه، متواضعا لعباده، لا يبالي ظهر الحق على لسانه أو لسان غيره، ولا ينتصر لنفسه، ولا يفتخر، ولا يحقد، ولا يحسد، ولا يميل به الهوى، ولا يركن إلى زينة الدنيا. كل هذه دلائل وعلامات إخلاص طالب العلم. من أقوال الشافعي رحمه الله في هذا الباب أيها الإخوة يعني قوله رحمه الله: ما ناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطئ. وهذا كما تقدم يحتاج إلى نفس ماذا؟ شريفة وطوية نظيفة طيبة، لأنه لا يقول مثل هذا الكلام إلا إنسان قد سلمت طويته وصفت سريرته من هذه يعني المقاصد الدنيئة الخسيسة. والشافعي رحمه الله كلمات كثيرة، هذا من كلامه. من كلامه أيضا قال: ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يسدد وأن يوفق وأن يعان، يعني ما نظرته وجادلته إلا أحببت أن يسدد وأن يوفق وأن يعان. وهذا لا شك علامة من علامات الإخلاص. وقال رحمه الله أيضا: ما كلمت أحدا قط إلا لم أبالي بين الله الحق على لسانه أو لساني. وهذا يحتاج إلى تجرد كبير جدا من الهوى وحظوظ النفس، والموفق من وفقه الله جل وعلا. ما كان أيها الإخوة بضد العلامات المتقدمة أظن السبع، ها سبع أو ثمان ذكرنا، نعم، ما كان بضد تلك العلامات المتقدمة فإنه علامة ودليل على فقد الإخلاص والعياذ بالله أو ضعفه في القلب. فحب طالب العلم أن يظهر الحق على لسانه دون لسان غيره ممن هم مثله أو أكبر منه، هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن هناك حظ يعني للنفس. أيضا استياؤه وضيقه وانقباضه من ظهور الحق على لسان أخيه، هذا دليل على ضعف النية نعوذ بالله. كذلك حب أن يظهر الخطأ أو أن يخطئ من يجادله ويناقشه، هذا دليل أيضا على ضعف النية. كذلك استياؤه ونفرته من أخيه إذا أظهر الله الحق على لسانه، تجده ماذا؟ ينفر ويبتعد ولا يتكلم، وهذا موجود. فالنقاش العلمي إذا وصل بطالب العلم إلى هذا وكانت هذه الأمور معه فلا شك أن هذا مذموم نعوذ بالله من ذلك. أيضا الافتخار والعياذ بالله والشماتة به والتمسك بالرأي أحيانا مع وضوح الأدلة، لا شك أن هذا يعني كلها علامات ودلائل على ضعف النية الصالحة في القلب. نأخذ إخواني مثال تطبيقي من حياة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من أئمة السلف، لكن نكتفي بهذا المثال. جاء أن إسحاق ابن راهوية رحمه الله ناظر الشافعية رحمه الله بحضور الإمام أحمد في مسألة حكم جلود الميتة إذا دبغت، الميتة الشاة مثلا إذا ماتت حتف أنفها يقال لها إيش؟ ميتة. طيب ما حكم جلدها؟ هل يجوز الانتفاع من جلدها أو لا يجوز الانتفاع من جلدها؟ الشافعي رحمه الله تعالى عندما كان جالسا وجرى الحوار في هذه المسألة قال الشافعي: دباغها طهورها، يعني إذا طهرت دبغت، دبغت يعني نظفت وأزيل عنها يعني القدر والأذى يعني عن الجلد، قال دباغها طهورها. قال إسحاق رحمه الله تعالى: ما الدليل؟ هكذا كما تقدم ينتقلون من دليل لا دليل. قال: ما الدليل؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى: حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها، شاة ميتة، فقال: هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. قال صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض، قرض نوع من يعني الورق، قال: يطهرها الماء والقرض. أتى من الشافعي بدليله، قال إسحاق، الآن إسحاق سيذكر أيضا دليله، قال إسحاق: حديث ابن عكيم كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. كأن هنا إسحاق يشير إلى أن هذا الحديث حديث ابن عكيم ناسخ لحديث من؟ ميمونة رضي الله عنها، كأنه يقول الحكم على خلاف ما تقول، والدليل حديث ابن عكيم، وحديث ابن عكيم متأخر، إذن هو ناسخ. قال الشافعي رحمه الله الآن أصبحت الأدلة إيش؟ نوعا ما متعارضة، صح؟ لأن حديث ميمونة يثبت يثبت ماذا؟ طهورية جلد الميتة بالدباغ، وحديث ابن عكيم ينفي ذلك. هنا لا بد لنا الآن من الانتقال إلى المرجحات في باب عند أهل العلم في الأصولين، إيش؟ باب الترجيح، في قراء كثيرة للترجيح. قال الشافعي رحمه الله تعالى حديث هذا كتاب، يعني حديث ابن عكيم هذا كتاب وهذا سماع. قال هذا كتاب، يعني حديث ابن عكيم فيه أن مسلم كتبه، طيب فهو كتاب، وحديث ميمونة سماع، أيهما أقوى؟ السماع. هكذا كأن الشافعي يقول هذا كتاب وهذا سماع، يعني يقول حديثي الذي استدللت به حديث سماع، وحديثك كتاب، والسماع أقوى من الكتاب. ماذا قال إسحاق؟ قال إسحاق رحمه الله تعالى، ولاحظ قوة الفهم وربطهم بين بين يعني الكلام. قال إسحاق، كأنه الآن سيقول للشافعي، قال إسحاق إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر، وكانت يعني الكتابة حجة الله عليهم عند الله. يعني كأنه يقول ماذا؟ أنت الآن تقول يعني كأن الكتابة ليس فيها حجة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى من؟ إلى قيصر وكسرى. كتب أو لم يكتب؟ كتب. الكتابة كانت حجة أو لم تكن حجة؟ حجة عليهم عند الله جل وعلا، فالكتابة إذن حجة ومعتبرة. فسكت الشافعي رحمه الله تعالى. قال الراوي فلما سمع ذلك الإمام أحمد رجع إلى حديث ابن عكيم، لأن كان الإمام أحمد يقول بحديث ميمونة، رجع إلى حديث ابن عكيم وأفتى به. وإسحاق بعد مناظرته مع الشافعي رجع إلى حديث من؟ ميمونة، مع أنه كان يقول بحديث ابن عكيم رحمه الله تعالى. هذه إخواني يعني نموذج فقط من نماذج كثيرة جدا في حوارات أهل العلم ويعني مناقشاتهم. ولاحظوا الآن الأسلوب العلمي هذا الذي بين الشافعي وبين إسحاق، ولاحظوا أدب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أثناء حضوره يعني هذا الجدال والمناظرة العلمي، ثم استفادته رحمه الله تعالى من هذا الجدال برجوعه عن القول الذي كان يقوله، ثم لاحظوا أدب إسحاق رحمه الله يعني تعالى، وتبين أنه كان أن الصواب مع الشافعي رحمه الله تعالى في كلام يطول طبعا في المسألة. من أراد منكم يعني يرجع في المسألة ويقرأ فيها ارجعوا يعني الشرح الممتع، أقرب مرجع للجميع في المجلد الأول في باب الآنية. هذا حاصل ما يمكن أن يقال في درس هذه الليلة، أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وموعدنا بإذن الله جل وعلا الأسبوع القادم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذا أحد عنده شيء فمستكائك وإلا
في المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.